أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، بداية معذرة على يعني الصوت، فهو مجهد، وأسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من كل بلاء. وفي البداية يعني جاءتني توصية من مكروبة كربا شديدا أن أدعو لها، فأسأل الله تعالى أن يفرج كربها وكرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كربها وكرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كربها وكرب المكروبين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منا ومن إخواننا المسلمين سؤالا ودعاء وطلبا لا يعلمه سواك ولا يطلع عليه غيرك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة الحاقة، حيث طال بنا المقام في التخويف من يوم القيامة لكي يؤمننا الله جل وعلا هناك، كما في اللقاء الماضي حين تكلمنا عن ثلاث آيات: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. فإن خفت من يوم الحاقة، من يوم القيامة، أمنك الله جل وعلا في هذا اليوم، كما قال الله جل وعلا: ولتحفظ هذه الآية ولتجعلها نصب عينك دائما، قول ربك جل وعلا في سورة الإنسان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم عذابه يوم يبعث عباده، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم يكلمنا الله جل وعلا ويذكرنا الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا العقول الواعية والآذان السامعة، يذكرها الله جل وعلا بمصارع المكذبين وبإهلاك الله جل وعلا للظالمين، لكي يرتدع كل ظالم ولكي يطمئن كل مظلوم أن الله جل وعلا سيأخذ الحق له في الدنيا قبل الآخرة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فكل من بغى، كل من طغى، كل من ظلم، كل من تعدى، كل من تجاوز حده، كل من آذى غيره، كل من أكل أموال غيره بالباطل، لا بد له من يوم في الدنيا قبل اليوم الآخر يوم القيامة. فلتطمئن أيها المظلوم، ولتخف ولترتعد أيها الظالم، وما هي من الظالمين ببعيد. فيذكر الله جل وعلا كعادة القرآن، كما هو متكرر ومتقرر في القرآن، كما هو متكرر ومتقرر في القرآن في آيات شتى يكررها الله جل وعلا على مسامع الناس حتى لا تمل. فإن جاء خطيب أو جلس داعية أو تكلم عالم وأعاد الموعظة مرة واثنتين وثلاثة، وأعاد الدرس مرة وعشرة ومئة، فلا تغضب ولا تمل ولا تبأس ولا تيأس، فإن هذا قد تعلمناه من القرآن. فحين ذكر الله جل وعلا لنا إهلاك الله جل وعلا لفرعون ونجاة الله جل وعلا لموسى، ذكر الله لنا تلك القصة في القرآن أكثر من 25 مرة وغير ذلك. فقصة ثمود التي مطلعها في هذه الليلة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكرت قصة ثمود إما ظنا وإما مجملا وإما مفصلة في القرآن حوالي 26 مرة. فلا تمل، فلو كرر على مسامعك لتفهم الدرس ولتعي الأذن وليرتعد الجسد وليفهم القلب أن الله جل وعلا لا يغفل عما يعمل الظالمون، لابد أن تفهم ذلك. فالله جل وعلا يكرر عليك ليتقرر في قلبك ولتعي أذنك أن الله جل وعلا لا يغفل عما يعمل الظالمون. لذلك في ختام الآيات قال الله جل وعلا بعد أن ذكر مصرع الظالمين ثمود وعاد ولوط وفرعون وغيرهم، قال تعالى لنجعلها لهم لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله جل وعلا يذكرك ويعيد على مسامعك ويبين لك، لماذا؟ لكي تفهم، لكي تسمع سماعا تعقل بعده أن الله جل وعلا سيدمر كل ظالم، لتعلم القاعدة التي أريدك الليلة أن تخرج بها، وأنا أقولها في البداية لتعلم القاعدة التي أريدك أن تفهمها وتعيها وتجعلها نصب عينك دائما، أن الذنوب خراب للشعوب، أن الذنوب خراب للشعوب، وأن البعد عن الله جل وعلا وتعدي حدود الله والظلم والطغيان عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من الظلم، ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. يقول الله جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فالله جل وعلا يذكرنا ويهون علينا الظلم الذي نتعرض له، ويخوف الله جل وعلا كل ظالم، كما أهلك الله جل وعلا الظالمين قبلنا سيهلك الله جل وعلا الظالمين بيننا، وما هي من الظالمين ببعيد. قال الله جل وعلا مبينا ذنوب هؤلاء، والتحظى بالقاعدة وسأكررها كثيرا، لأن الذنوب خراب الشعوب. اسمع، ذنب هؤلاء أول ذنب وأشد ذنب وأطول ذنب وأكبر ذنب هو ذنب التكذيب بيوم القيامة، التكذيب بالبعث، إذ أن البعث هو النبأ العظيم، إذ أن البعث هو الذي لا شك فيه، إذ أن البعث هو الذي أقسم الله جل وعلا بذاته العلية في القرآن 3 مرات أنه حق واقع لا محالة. يعني في القرآن 3 مرات يقسم الله بذاته، ما قالش والشمس والقمر أو النجوم، ما قالش والأرض أو السماء، لا، إنما أقسم بذاته العلية. قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو، يعني هل يوم القيامة أو البعث حق؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى في الآية الثالثة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعث. وقال تعالى في الآية الثالثة سورة سلأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، قل بلى وربي لتأتينكم إلى آخر الآيات. آية في سورة يونس، وآية في سورة سبأ، وآية في سورة التغابن، أقسم الله جل وعلا فيهن ثلاثا بذاته العلية، حتى قال بعض السلف: سبحانك يا ملك يا عظيم، من الذي أغضبك حتى أقسمت بذاتك فنحن نصدق أننا سنبعث؟ قال الله جل وعلا: كما بدأكم تعودون. كما أنه لم يكن عاجزا أبدا عن البداية من عدم، فإنه قادر أن يبعثكم بعد ذلك من عجب الذنب أو من عجب الذنب. بل لو أن الله جل وعلا دمر السماوات ودمر الأرض وأهلك الكون، فالله جل وعلا قادر أن يخلقه خلقا جديدا دون أن يتعب. قال الله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، ولم يعي يعني لم يتعب لم يرهق، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. هؤلاء كذبوا قدرة الله جل وعلا وعزة الله سبحانه وتعالى، كذبوا البعث والقيامة والحاقة والواقعة. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وقد تكلمنا عن القارعة يوم القيامة في اللقاء الماضي، ومعنى القارعة ويوم القيامة معناه أي التي تقرع القلوب بأهوالها، يعني ضربة شديدة تفزع الناس، خبطة شديدة تفاجئ الناس. هذه القارعة كما يقال قرع الباب، يعني خبط على الباب. فهذه القارعة خبطة شديدة، زلزال شديدة، ضربة شديدة تفاجئ الناس جميعا. ومع هذه فإن هؤلاء المجرمين قد كذبوا بهذا اليوم. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم من؟ قوم النبي صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وعاد قوم من؟ قوم نبي الله هود، وإلى عاد أخاهم هودا. قال الله جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كلمة القارعة هنا وإن كان المعنى الأولي بل هو الأولى لكلمة القارعة أنها يوم القيامة، إلا أن بعض أهل التفسير للأمانة العلمية أيضا قالوا بأن القارعة هي العذاب الدنيوي الذي وعد الله جل وعلا به من كذب من هذه الأمم السابقة. قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال بأن القارعة هي يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قال في سورة سماها باسم القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يقوم الناس، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إلى آخر الآيات. فبين الله أن القارعة هي يوم القيامة، وذكر الله جل وعلا بعض شدائدها وبعض عرصاتها. فهؤلاء القوم الذين كذبوا بالعذاب أو كذبوا بيوم القيامة، نعم كذبوا بالعذاب، قالوا إيه؟ كما قال المجرمون قبلهم، فقوم عاد قالوا لنبي لهود، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهم يكذبونه ويزعمون أنه ليس بصادق، ثم قالوا: ائتنا بما تعدنا. سبحان الله، يعني لو في عذاب تستعجلون، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. يعني بدل ما تقول: يا رب لو في عذاب تمنعنا، لا، ده لو في عذاب نزله عليه، ورينا ورينا يا رب. سبحانك ربي، يتحدون الله جل وعلا كما تحدى المجرمون الكافرون أيام النبي صلى الله عليه وسلم تحدوا رب العزة جل جلاله وما كان لهم ذلك حين قالوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. إذا كان في يوم حساب ونعذب فيه ورينا في الدنيا الأول ورينا العذاب في الدنيا. وقالوا كما أخبر الله جل وعلا عنهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله بيقولوا يا رب لو الكلام ده حق عزبنا بدل ما يقولوا يا رب لو الكلام ده حق اهدنا لو الكلام ده حق دلنا عليه لو الكلام ده حق اشرح صدورنا ليه. لا طغيان بغض عدوان. إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. منتهى الطغيان منتهى الفجور منتهى البغض منتهى الكفر. لذلك عجل الله جل وعلا لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فقال عاد كما أخبر الله جل وعلا عن هود حين قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين. فعذبهم الله جل وعلا. وكذلك قال ثمود يا صالح يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لو أنت صادق وبتقولنا مرسل ورينا اللي أنت بتعدنا من العذاب ورينا العذاب. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فأراه الله جل وعلا آية وأنزل الله جل وعلا عليهم العذاب. ما هو العذاب ولماذا وأين نزل عليهم العذاب ومتى نزل عليهم العذاب وكيف سينزل عليهم العذاب وماذا صنع بهم العذاب. قال الله جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هي الصيحة الشديدة العالية. كلمة الطاغية يعني صوت عالي طغى على الناس جميعا. الطاغية هي الصيحة التي أهلك الله جل وعلا بها هؤلاء القوم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد قوم عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ريح شديدة جعلها الله جل وعلا عذابا واسمها ريح الدبور. اسمها ريح الدبور. وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وسوف يأتي معنا كيف أن الريح جند من جنود الله جل وعلا يبعثه الله جل وعلا رحمة لأناس فيسير بها يسير بها السحاب لينزل الله جل وعلا بها المطر وكيف يرسلها الله جل وعلا عذابا على قوم فيظن أنه عارض ممطرهم فإذا هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثمود قوم ظالمون. كانت تسكن الحجر أنزل الله جل وعلا فيها سورة باسمهم وهي سورة الحجر. كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية ما بين تبوك وما بين الشام ولا زالت مدائنهم الآن موجودة. وقد رأيتها في بعض الصور المصورة بالفيديو كيف أنهم كانوا ينحتون الجبال ويبنون البيوت في الجبال. والله جل وعلا كان قد أمد في أعمارهم وأطال الله جل وعلا في أجلهم حتى أن البيوت التي تنحت في الجبل تفنى ولا زالوا يعيشون. قال الله جل وعلا عنهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. كانوا يسكنون ما بين الجزيرة العربية ما بين تبوك وما بين الشام وأخذهم الله جل وعلا أخذة شديدة بسرعة على غير قوم عاد. فقوم عاد كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية. ثمود في الشمال كان يمر علي الناس وهم خارجون من مكة إلى الشام في رحلة الصيف، وكذلك قوم عاد، ده قوم ثمود، وقوم عاد كانوا في الجنوب كانوا يمرون عليهم في رحلة الشتاء إلى اليمن، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكما قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين. لبإمام مبين يعني بطريق واضح، كل ما واحد يعدي يشوف هؤلاء الظالمين. فقوم عاد كانت تسكن الأحقاف، وأيضا أنزل الله جل وعلا فيهم سورة سماها باسمهم، لأنهم قوم عتاة طغاة، أعطاهم الله جل وعلا قوة فظنوا أنه ليس على ظهر الأرض أقوى منهم، وظنوا أنهم بتلك القوة يستطيعون نشر البطش في الأرض. والله جل وعلا كما أهلك عادا الأولى قادر أن يهلك عادا الثانية أو أي عاد بعد ذلك أو كل من سلك مسلكهم، فالله جل وعلا قادر أن يدمر أمريكا التي قالت: من أشد منا قوة. فهذا الكلام أيضا لهؤلاء، وليس هذا على الله بصعب، وليس هذا على الله بعزيز، وليس هذا على الله بممتنع، بل الله جل وعلا قادر أن يبين ذلك فيهلكهم كما أهلك الأولين. فقوم ثمود أهلكهم الله جل وعلا على امتداد، أو في أهلكهم الله جل وعلا بسرعة بالطاغية بصيحة صوت عالي دمرهم جميعا. إنما عاد كانوا متطاولين في الطغيان، وكانوا قد زادوا في البغي والظلم، فأطال الله جل وعلا عذابهم، فكان عذابهم على امتداد 7 ليال و8 أيام. أرسل الله جل وعلا عليهم ريحا باردة شديدة البرد جمدتهم في أمكنتهم، وجاءت الريح الباردة فاقتلعت رؤوسهم فأصبحوا كأنهم النخل، ثم أسقطهم الله جل وعلا على الأرض، ثم جاءت الريح 7 ليال ب8 أيام، ثم جاءت الريح فأخذ البرد مع الريح ينخر في أجسادهم حتى صنع في أجسادهم ما يسمو التجويف، كما قال بعض أهل التفسير: كانت الريح الشديدة البرد تخرج من أفواه أحدهم ثم تخرج من دبره، كما قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية مفرغة من الداخل. قال الله جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. طاغية هي الصيحة الشديدة، طاغية فيها 3 أقوال عشان تحفظ. الطاغية التي أهلك الله جل وعلا بها قوم من ثمود، الطاغية فيها 3 أقوال. القول الأول وهو المشهور وهو أولى الأقوال وهو صح الأقوال، ألا وهي الصيحة الشديدة التي طغت على الأسماع وزادت عن الحد حتى أهلك الله جل وعلا ودمر بها هؤلاء الظالمين. ومعروف أن يوم القيامة سينفخ في السور بصيحة من إسرافيل، صيحة شديدة تدمر كل الكون. والعلماء الآن، علماء الطب وعلماء الفيزياء، اكتشفوا فعلا أن هناك تدمير بالصوت. معروف تسمع كده في الطب أنه يقول لك تفتيت حصوات الكلى بالموجات الصوتية. تسمع الكلام ده ليه؟ بيسلطوا شعاع صوتي، شعاع صوتي، حتى يصل إلى مكان الحصوة يضبطوها، وعن طريق الموجات الصوتية يضبطوا المكان بالضبط، وبعدين يحدثوا صوت شديد في مكان الحصوة بالضبط، فتتحول الحصوة إلى رماد. سبحان الله. فاكتشف العلم الحديث أن الصوت فعلا يدمر. فالله جل وعلا أي أرسل هذا التدمير، هذه الصيحة، هذه الطاغية، هذا الصوت العالي المرتفع، أرسله الله جل وعلا على هؤلاء
فأصبحوا دمارا رمادا أصبحوا أثرا بعد عين. فالصيحة هي التي أرسلها الله جل وعلا فأخمدتهم وقتلتهم وساوتهم بالتراب. المعنى الثاني للطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. المعنى الثاني بالطاغية أي بطغيانهم في البلاد, يعني الطاغية يعني عذاب. يعني المعنى الثاني بالطاغية يعني بطغيانهم, يعني أهلكهم الله جل وعلا بسبب طغيانهم. كذبت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي أهلكهم الله لأنهم طغوا, أهلكهم الله بسبب طغيانهم. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي أهلكوا بسبب الطاغية الذي كان بينهم وهو أشقى القوم الذي عقر الناقة, ناقة صالح اسم الطاغية يعني العاتي الظالم الطاغي. فلأنه ظلم وطغى وقتل هذه الدابة ناقة صالح ولم يقم له أحد من قوم صالح لينكر عليه بل وافقوه على ذلك, والموافق كالصانع والموافق مثل من الموافق الراضي مثل من فعل تماما بتمام, فأهلك الله جل وعلا الجميع. لذلك كما قالت زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة كما في الحديث الصحيح يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث إذا زاد الربا إذا زاد الزنا إذا طغى الناس ولم يكن لهم ناصحون أمناء يدعونهم إلى الله جل وعلا ويحذرون وينهوهم عن المنكر, فإن الله جل وعلا يأخذ الصالح مع الطالح ويبعث الجميع على نياته. أما إذا كان الفساد قد استشرى وزاد ولكن يوجد بين هؤلاء من يدعو إلى الله, من يحاول الإصلاح, من يحاول رد الناس إلى دين الله, إن وجد مصلحون فلن يهلك الله جل وعلا هؤلاء. فالنبي عليه السلام يقول تقول زوجته أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث, ولكن الله جل وعلا يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلن ينزل العذاب إذا كان هناك إصلاح. لذلك فإنك إذا رأيت منكرا ولم تغير لتخف أن ينزل عليك وعليهم العذاب. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, يعني في ناس ظلمة في ناس طغاة وظلموا لو نزل العذاب لن يصيبهم خاصة إنما سيصيب الجميع طالما أنه لم يخرج أحد يدعو إلى الله ويحذر هؤلاء الطاغين من عذاب الله جل وعلا. فلتحذر أن ينزل عليك العذاب إن تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جل وعلا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بسبب الطاغية الذي تعدى وقتل الدابة ولم يكن له أحد ينصحه أو يحذره أو يأخذ على يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا هو أشقى القوم. أشقى القوم الرجل الذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث السلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين, حديث السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني, أشقى الأولين الرجل الذي قتل الناقة وأشقى الآخرين الرجل الذي يقتلك يا علي. نبأ كده عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين الرجل الذي قتل الناقة وأشقى الآخرين الرجل الذي يقتلك يا علي. وأشار النبي إلى موضع قتل علي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشقي الذي سماه الله جل وعلا بأنه شقي كما قال تعالى في سورة الشمس: إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى القوم، فقال لهم رسول الله: ناقة الله، يعني سيبوا ناقة الله، إياكم وناقة الله، ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شوف ربنا بقول إيه؟ فكذبوه فهو مين اللي عقرها؟ هو واحد بس أشقى القوم، إنما ربنا قال فعقروها، ما قالش فعقرها. ليه؟ لأنهم وافقوا، لأنهم أقروا، لأنهم لم يأمروا ولم ينهوا، فكأنهم عقروها معه. وكذلك من رضي بطاعة الله فكأنما أطاع الله. فبتصلي الإمام بيقرأ الفاتحة بتقول أمين كأنك قرأت الفاتحة، صح؟ قلت أمين بس. عشان كده ربنا قال إيه لما دعا نبي الله موسى على قومه بالهلاك؟ قال تعالى على لسان موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مين اللي دعا؟ سيدنا موسى. هو هارون ولا لوحده؟ هو لوحده. قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. ما قالش دعوتك. ليه؟ لأن هارون كان يوافق، كان يؤمن، فكأنه دعا. فالموافق على المنكر كأنه فعل وإن لم يشهد. يعني واحد يسمع ان في شرم الشيخ، يقول لك ده في شرم الشيخ في فساد وفي زنا، يبقى مبسوط نفسه يروح هناك ويوافق على ذلك ويتمنى ذلك كأنه صنع ولو لم يشهد. ومن شهد المنكر فأنكره لا يأخذه الله جل وعلا ولو لم يصنع، بل لا يأخذ الله جل وعلا من حوله. فالمعاني الثلاث لكلمة الطاغية هنا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. المعنى الأول الصيحة العالية التي دمرهم الله جل وعلا بها. اثنين اللي هو الطغيان، يعني بسبب طغيانهم، بسبب الطاغية أي بسبب طغيانهم. المعنى الثالث أي بسبب أشقى القوم وهو الطاغية الذي قتل الناقة. ولا بد أيها الأخ الحبيب أن تنتبه لهذا جيدا، لابد أن يؤخذ على يد الظالم. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قاتل، لما ذكر النبي حديث قاتل 99 نفس وبعدين أتم 100، عارفين الحديث؟ حديث محفوظ، حديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. في الحديث أن العالم الذي أتى إليه هذا القاتل الظالم الطاغية بعدما قتل الراهب وأتم به 100، ماذا قال له؟ قال له: وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. الأرض اللي انت فيها سابوك تقتل 100 محدش كلمة، سينزل عليهم العذاب لو فضلت بينهم، حتى لو توب هينزل عليك عذاب. إنما تروح لمين؟ تروح لناس يأمروك بالعبادة لما تعبد الله معهم، يأمروك بالمعروف فتطيع الله جل وعلا معهم، يأمروك بالقرب من الله جل وعلا فتتعبد إلى الله جل وعلا معهم. فلو صنع فيهم أحد شيئا مشينا أخذوا على يديه، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، وحتى لا تغرق السفينة لا تدع أحدا يخرم أصل السفينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من هو أعلى منه. يعني اللي قاعدين تحت عاوزين يجيبوا مية، نعمل إيه؟ يطلعوا فوق ويدلدلوا اللي دل. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. كل واحد يطلع نخبط عليه فوق بعد إذنك أمن مية، فخلاص نحفر حفرة تحت في السفينة يدخل الماء يغرقوا جميعا، هو اللي تحت اللي يغرق بس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا بد إن رأيت منكرا أن تغيره، يجب عليك أن تغيره، فرض عليك أن تغيره بيدك إن لم تستطع، بلسانك إن لم تستطع فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات وليس بعد ذلك أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني اللي يشوف واحد بيشتم بالشارع بيسب الدين وحتى ما يتضايقش بس مش مؤمن، ليس ذلك، ليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. فإياك أن ترى واحدا يسب الدين ثم تسكت. بالله عليك لو شفت بالشارع واحد بيسب أبوك هتسيبه؟ قاعد يشتمك ويشتم أبوك هتسيبه؟ أيكون أبوك ذو وجاهة عندك وما تقدر الله حق قدره؟ ليه تنتصر لأبيك وتنتصر لنفسك وتنتصر لأخيك ولا تنتصر لدينك ولربك؟ بيسيب دينه دول. عمرك شفت واحد نصراني بيسيب دينه؟ عمرك شفت واحد يهودي بيسيب دينه؟ رغم ان دينه محرف. ليه؟ هو ما دين دول غالي واحنا ديننا رخيص. فلما واحد تزعله يقول لك مالكش دعوه، يقول لك ماشي انت بتسيب دين، انت مالك انت؟ لا ده مالي، ده دين، ده دمي ولحمي، انت تسب ديني؟ قف له وامنعه. واحد بيسب نبيك، انا مالي؟ انت مالك؟ ده نبي، ده حبيبك، ده رسولك صلى الله عليه وسلم. زي ما شيخ الاسلام ابن تيميه مشي بالسوق يوما فسمع نصرانيا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل ابن تيمية على دبته وذهب إلى النصراني وضرب سب النبي، ضرب، فأمسك به ناس حجزهم ومسكوا شيخ الإسلام ابن تيمية. ضربوا ليه؟ عملت له كده ليه؟ ووشى به لواشون إلى الخليفة، فجيء بشيخ الإسلام ابن تيمية وقيد أمام الناس وجلد أمام الناس. ليه؟ هو عمل إيه؟ بيدافع عن النبي عليه الصلاة. كلما جلد كلما زاد ابتسامه وضحكه. الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ كل ما يضربه يضحك في ايه؟ فبعدما انهوا الضرب والجلد سالوه لما كنت تضحك؟ يقول والله ما مر علي يوم منذ ولدتني امي خير ولا اسعد من يوم ان جلدت فيه لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يعني تدافع عن ربك وعن دينك وعن نبيك من اي واحد؟ وحتى لو ضربك اصبر لله، حتى لو شتمك اصبر لله، الا اذا كنت ستدفعه سيزداد سبا لله ساعتها تسكت، كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن الاصل ان تنكر، والا لنزل الله جل وعلا علينا العذاب. ولقد اهلك الله جل وعلا بني اسرائيل ولعن الله جل وعلا اليهود. ليه؟ طردوا من رحمة الله. ليه؟ كان يلاقي واحد بيتاجر بالربا أو واحد بيعمل معصية يقول له ما تعملش كلام ده، عيب، حرام عليك يا أخي. إنما تاني يوم يأكل معه ويشرب معه ويسير معه ولا يمنعه ذلك أن يكون مؤكله ومشاربه ومجالسه. فسلط الله جل وعلا عليهم بعضهم فدمرهم ولعنهم. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عمل إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال الله جل وعلا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هذا العمل بئس ما صنع هؤلاء أنهم لم ينهوا، وإن كانوا علماء ودعاء أحبار ورهبان، لم ينهوا هؤلاء عن المعصية، لم ينهوا هؤلاء عن فعل هذا المنكر، بل تركوهم في غيهم زعما منهم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. زي ما تسمع واحد يا عم أنت مالك خليك في نفسك، خليك في نفسك ولا تزر وازرة وزر أخرى. تسمع الكلام ده من الناس الوقت واحد بيعمل معصية تمالك انت خليك من انت فيه مسيب ويعصر ربنا يدخل النار. انا هو عاوز يدخل النار؟ لا انا مش عاوز يدخل النار، لان لو سبتك تعمل معصية ستجور علي، ستأتي علي، سأغرق معك، سأعذب معك. فنحن سكان او ركاب سفينة واحدة. لا تستشهد بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الآية دي واحد من الناس ايام ابو بكر الصديق عمل معصية فاراد الناس ان ينهوا، قال دعوه، قالوا دعوه عليكم أنفسكم، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. سمع الآية مين؟ أبو بكر الصديق. فقام فيهم أبو بكر الصديق، حديث رواه بعض أصحاب السنة بإسناد صحيح، قام فيهم أبو بكر الصديق وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعون في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فإياك أن تستشهد بهذه الآية وتقول علي نفسي، أنا لي لا دعوة بنفسي، ما ليش دعوة بغيري. لا، فإنك إن رأيت الظالم ولم تأخذ على يديه لربما ينزل عذاب ليعم الناس، حتى وإن كان الظالم هو الوالي، هو الأمير، هو الرئيس، هو الوزير، فلتذكره بالله جل وعلا وإلا سينزل عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل شهيد من أتى إلى سلطان جائر فذكره، ولكن تذكرة لينة ليست بالشد ولا بالشتم ولا بالغلظة، ولكن تذكره ولا تسكت، بل تذكره بالله جل وعلا وإلا سينزل علينا العذاب جميعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد المسيء، ولتأخذن على يد المسيء، ولتأطرنه على الحق أطرا. يعني تخليه يبعد عن الظلم ويعمل الحق حتى لا يظهر الباطل أمام الناس. ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وفي رواية ثانية في حديث حذيفة وصححه الحديث شيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسنه قول النبي عليه السلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالنبي عليه السلام قد بين لنا وحدد لنا كما في الحديث المحفوظ لديكم حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هيقول لك طيب اليد ده للسلطان واللسان للدعاء وإحنا نغير بالقلب. لا لا، تستطيع أن تغير بالثلاثة. يعني بنتك اللي قاعدة في البيت بتتفرج على التلفزيون ما تقدرش تغير، وهي بتشاهد الفيلم الداعر ما تقدرش تغير هذا بإيدك. مش أنت اللي شاري التلفزيون؟ مش أنت اللي جايب لها الهدوم المتبرج اللي هدوم التبرج تخرج فيها؟ تستطيع أن تأخذ هذه الهدوم ملابس، تستطيع أن تمنعها من الخروج، تستطيع أن تغلق التلفاز زي ما في أيام الامتحانات بتقفله أو تطلعها بره البيت أو تعد على الدولاب عشان الامتحانات. أمامها امتحان آخر شديد، امنع الفساد وإلا ليوشكن الله أن يعذبكم جميعا. الوالد اللي بنزل يصلي الفجر وسائل ابنه نايم ما بيصليش الفجر، يقول لك أمره ازاي؟ تأمره وتأطره على الحق أطر، قل له هو لو عنده امتحان حتى لو لسه نايم امتحان كمان ساعة ونام ساعة واحدة بس وتعبان هتسيبه نايم ولا صحيح امتحان. وهذا عنده أمامه امتحان شديد يوم القيامة ما تسيبوش صحيح بإيدك قوم يا ابني ما أمس بمية ما فيش شيء وخذ معك يصلي لا تتركه في النار يحترق. تستطيع أن تغير بيدك وتستطيع أن تغير بلسانك وتستطيع أن تغير بقلبك. واحد ماشي في الشارع قاعد يشتم قاعد يشتم ما تقدرش تقول له كلمتين تقول اتق الله تقول يا أخي حرام عليك تقول له طب بص تعالى بإيدك بقى تعالى تعالى هكلمك كلمتين تدي له دي وقول لي بالله عليك ما تسبش تذكره بالله جل وعلا تدعوه إلى الله. ألا تستطيع ذلك؟ لو لم تفعل ذلك فإني أحذرك عذاب الله. بل اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربما تسمعه لأول مرة في هذه الليلة. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وأنكرها إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها كان مجبش لا يحق من شيء ومن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فهمت؟ إذا عملت الخطيئة في الأرض إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وفي رواية فأنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. زي اللي بسمع عن الغردقة ما شافهاش عارف إني في معاصي بس راضي ومبسوط إني في السياحة وإن نفسه يروح مع إنه راحش كمان شهده كمان عصى الله هناك. ومن رأى المعصية عصي الله جل وعلا أمامه لكنه أنكر وغضب وحزن كأنه لم يشهدها والله جل وعلا يحفظ الناس به. وربما تعرفون أن الأمة لو كان بينهم واحد يعصي الله جل وعلا وتركوه يعصي الله ولم يأمروه ولم ينهوا ليوشكن الله أن ينزل عليهم العذاب جميعا. لو واحد بيعصي ربنا والناس سيبها تعصي ربنا يعصي ربنا ولم يأمروه ولم ينهوا ولم يطروا على حق أطرة ولم يأخذوا على يدي لينزلن الله العذاب عليهم وليعمهم الله بعقاب من عنده. وهذا نبي الله موسى كما ذكر في الإسرائيليات المحمودة يخرج نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين امتنع المطر عنهم فيخرج ليستسقي من الله جل وعلا المطر فينادي على قومه 70,000 فيخرجون بالصحراء ليسأل موسى ربه أن ينزل عليهم المطر فلقد أصيبوا بالقحط. فخرج موسى مع 70,000 هم قومه وأخذ يدعو الله جل وعلا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا وظل يدعو طويلا ولم ينزل المطر. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى يا موسى إن من بين أظهركم عبدا يبايزني بالمعصية منذ 40 سنة فبشؤم ذنبه منعتم القطر من السماء. واحد بشؤم ذنبه منعتم القطر من السماء. خلي بالكم احنا لولا البهائم لمنعنا القطر من السماء. أي والله لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهاء رضع لصب علينا العذاب صب. بل قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا ما أنزل المطر علينا إلا لأجل البهائم لأجل البهائم من البهائم كان زمان صب علينا العذاب صب. سأل تعالى أن يرفع عنا مقته وغضبه وعقابه وعذابه وأن يطعمنا من جوع وأن يؤمننا من خوف.
دعا موسى ربه فأوحى الله إلى موسى: يا موسى إن من بين أظهركم عبدا يبارزني بمعصية منذ 40 سنة فبشؤم ذنبه منعتم القطر من السماء. قال موسى: يا رب وماذا أصنع؟ قال: نادي في قومك أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالمعاصي، أخرج من بين أظهرنا فبشؤم ذنبك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى أن هذا العبد المذنب المفرط تلفت يمينا وشمالا لينظر لعل أحدا غيره يخرج، فلما لم يجد أحدا قد خرج علم أنه المقصود، وأن الأمة 70,000 أمة بني إسرائيل منعت القطر من السماء بشؤم ذنب واحد. فوضع رأسه في ثوبه مستترا، ثم ناجى ربه جل وعلا الذي يسمع السر والنجوى قائلا: يا رب عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وقد جئت إليك نادما حسيرا كثيرا، فاقبلني واسترني بين خلقك هؤلاء. فلم يتتم كلامه حتى علت السماء سحابة فأمطرت عليهم كأفواه القرط. فقال موسى: يا رب أمطرتنا ولم نخرج من بيننا العاصي، أمطرتنا ولم يخرج من بين أيدينا أحد. قال الله لموسى: يا موسى أمطرتكم بنفس العبد الذي منعتكم به، كما كان سببا بمعصيته في حجب نزول المطر عنكم كان سببا بتوبته في نزول المطر عليكم. فقال موسى: يا رب أرني هذا العبد التائب، أرني هذا العبد الأواب المنيب المخبت الراجع إليك. فقال الله جل وعلا: يا موسى لقد سترته وهو يعصيني أفأفضحه وهو يطيعني؟ فالله جل وعلا يستر ويحلم ولا ينزل العذاب إذا كان هناك مصلحون. فإياك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينزل الله جل وعلا عليك العذاب. قال الله جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. 3 أقوال: إما بسبب طغيانهم، أو قبلها أهلكوا بالطاغية الصيحة الشديدة، أو أهلكوا بسبب هذا الطاغية الذي لم يأمروه ولم ينهوه. فاستفدت من ذلك أنه ينبغي على كل رجل أن يكون مصلحا، ليس صالحا فقط، أن يكون مصلحا. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أردت رفقة النبي فلتكن كالنبي، فليس هناك أحد من أمة النبي إلا وهو داعية إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، ولا أعني الدعوة إلى الله أو الإصلاح أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا أعني معنى ذلك أن تكون الأمة كلها على المنبر فمن سيجلس أمامها، لا أعني بذلك أن تكون الأمة كلها خطباء مفواة، لا، إنما تستطيع أن تكون داعية إلى الله جل وعلا ولو بكلمة ولو بخلق ولو بحركة ولو ببسمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. جاي تصلي لقيت وانت جاي النهاردة واقعيا ما لقيتش واحد واقف ماشي في الطريق ما بيصليش، سبت لي ابنك بصراحة كده في البيت وانت جاي تحضر محاضرة، سبت لي اخوك وانت جاي لقيت السيجارة في ايده، ما كلمتوش ليه؟ مش خايف يتعلق برقبتك يوم القيامة يقول: يا رب لم يأمرني ولم ينهاني؟ مش خايف العذاب ينزل على الجميع الآن؟ إذا لم تأمر ولم تنهى ليه؟ ما يصعب عليك وانت نازل من البيت دلوقتي سايب زوجتك بتفرج على التمثيل، سايبها بتفرج على التمثيل ليه؟ ما فلتش تلفزيون، قلت لها حرام عليكي وجلد التلفزيون، ما انت اللي شاري بفلوسك، هي بتتفرج في البيت وانت قاعد في المسجد والسيئات بتتكتب ليه؟ انت اللي اشتريت، انت اللي جبت، انت المسؤول. أبوك اللي جبت له علبة السجاير وانت جاي وشرب وقعت في البيت بيشرب وانت قاعد دلوقتي بتكتب سيئات ليك، انت الدال على الشر. فليه سايب اخوانك وفي نفس الوقت كما ان هذه عقوبة من لا يأمر ولا ينهى، هذا ثواب من يدعو الى الله جل وعلا. جاي في المسجد مرة، جاي النهارده المسجد مثلا على سبيل المثال، جاي المسجد لقيت واحد واقف على النصة ما بيصليش والسيجارة في ايده واحد يشتم بل ربما يكون جنبا ومعرض عن الله، تقول تعالى صلي، تعالى صلي كلمة بس جات الكلمة على قلبه، جه يصلي، جه يصلي، دخل المسجد صلى معاك، شرح الله صدره، بقى ملتزم، تعلم العلم، صار عالما، صار إماما، صار داعية، علم الأرض. لقي في حسناتك يوم القيامة أجر تعليم الأرض. ليه؟ أنت الدال الأول. الله على يقول فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني معذرة أيها الكرام إن طال بنا المقام، فأنا لا أريد منك أن تخرج من التفسير إنك تفهم كلمة معناها، بس عاوز تخرج من التفسير تقول أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية يعني واحد اثنين ثلاثة وخلاص. لا، عاوز تتعلم تستفيد تنزل هذا على واقعك، تعلم أن القرآن يطبق الآن على الواقع، تستفيد. فإن سمعت أمرا تأتمر، نهيا تنتهي، دعوة تستجيب، وتحاول أن تطبق ذلك، أن تفهم من هذه القصص ما يريد الله جل وعلا من وراء تكرارها عليك. يعني السورة، سورة إهلاك ثمود في القرآن 26 مرة. ليه؟ عشان تعرف بس كده خلاص قصة انه اهلكوا في الماضي؟ لا، عشان تعتبر. ربنا يكرر عليك ليه؟ كما قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كلمة مثاني كما قال علماء يعني متكرر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يعني تهتدي بهذا القرآن لتعمل من وراء ذلك، تفهم القصة، تخدم الظلم، تفهم القصة، تفهم يعني أمر معروف ونهي عن منكر، تسمع القصة تعلم أن الله جل وعلا سيهلك الظالم في الدنيا قبل الآخرة، تخاف من عذاب الله جل وعلا. هذا المطلوب، ليس المطلوب أن تفهم الكلمة معناها بس، لا، إنما أنزل القرآن ليعمل به، لينفذ، ليطبق على أرض الواقع. فأنا لا أقول لكم بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لا أقول لك، لا أقول بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، بل أقول لك إن كل زمان ومكان يصلح أن يطبق فيه القرآن. القرآن هو الصلاح، والزمان هو الذي يصلح بالقرآن، فيقينا القرآن يصلح كل زمان ومكان، فلا بد أن تقرأ وتفهم، لا تقرأ وتحفظ الكلمة ومعناها فقط، فتعلم كتاب الله جل وعلا وحاول أن تطبق على أرض الواقع. قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قوم عاد لما كانت تسكن الأحقاف، قوم طغاة عتاة، كانوا طوالا جدا، ظنوا أنهم أقوى أهل الأرض، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانوا أقوياء، كانوا أشداء، والله جل وعلا أخبرهم كما حين قالوا من أشد منا قوة، قالوا ما في حد أقوى مننا، فقال الله لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فالله جل وعلا خوفهم منه وهو القوي. فقوم عاد الذين تجرؤوا على الله جل وعلا وطغوا وأفسدوا وفعلوا الموبقات كما سأذكرك بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، حتى لا يطول هذا اللقاء، سأذكرك بما صنع هؤلاء المعاصي اللي عملوا إيه، لأن ربنا قال فعصوا رسول ربهم، كل ما عصوا كانت النتيجة إيه؟ خرب الله عليهم ديارهم، فالذنوب خراب للشعوب، صنعوا المعاصي فدمرهم الله جل وعلا تدميرا. قوم عاد كيف دمرهم الله جل وعلا؟ قال تعالى فأهلكوا بريح، ريح هوى، هوى، هوى يدمر الله جل وعلا به هؤلاء الأقوياء. سبحان الله، يعني انت عارف ده ربنا بيعجزهم، ربنا بيعجزهم. ما هو لو كان أهلكوا مثلا بحجارة، هم كانوا بيبنوا الحجارة، وقع عليهم جبل، هم كانوا بينحدوا في الجبل، لا، انما اهلكوا بايه؟ بهوى. يعني بتقولوا احنا اقوياء، شويه هوى نوقعكم، شويه هوى نوقعكم. سبحان الله، زي امريكا، امريكا اعصار اندرو، سمعت عنه؟
أسباب أنظر لما جه
وقالوا ده احنا عندنا تنبؤات بالأعاصير وبالزلازل وبالبراكين ونستطيع نقاوم هذا جميعا. ربنا دمر يعني ولاية كاملة تقريبا الولاية هناك قد وسط الولاية قد وسط دمرها الله جل وعلا. خرج الرئيس الأمريكي إعصار يعني شوية هواء زقت مية. خرج الرئيس الأمريكي بعدها بأسبوع قدام العالم يقول لهم نعم لقد تدمرت الولاية ولكن يعلم العالم كله أن بناء الدول إذا تدمرت يكون البناء الأخير أفضل من البناء الأول. عارف لما عمارة تقع لما تيجي تبنيها تبقى الأول ولا أحسن؟ طوال كده. ثم قال سيرى العالم كله سيرى العالم كله كيف نعيد بناءها كأحسن ما تكون مرة ثانية. ثاني يوم أرسل الله عليهم إعصارا ثانيا. تحدى مين؟ أرسل الله عليهم إعصارا ثانيا فدمره. وقف ما قدرش يكلم بقى ثاني خلاص خزي شوية هوا شوية هوا. سبحان الله طيارات إيه؟ لو عندهم الشبح وعندهم الإف 16 والإف 18 والطيارات اللي بتطلع في الرادار وعندهم المكوكات الفضائية وعندهم حاملات الطائرة كل حاجة شوية هوا شوية هوا ريح الطيارات ما تدفعش فوق خالص ما ترتفعش تفضل مكانها. حاملات الطيارات اللي موجودة في المحيطات تتقلب. سبحان الله ريح ريح بس. فربنا قادر يا أخي ما تخافش تخافش لا من أمريكا ومن اليهود ولا من الروس ولا من أوروبي. ما تخاف معاك القوي الريح دي مين اللي بيسيرها؟ الله سبحانه قادر. أنا لا أنسى لا أنسى أبدا والله كنت في عرس في بلدة نبرو عرس من حوالي 4 أشهر تقريبا وإحنا قادمين من عرس نزلت الشبورة. والله يا أخوانا لو مديت إيدك لو تشوفها والله ما رأيتها في حياتي لو مديت إيدك مددك قدامك ما تشوفش أطرافها أبدا. كنا والله وإحنا بالسيارة ماشيين يعني كان واحد ماشي وانا فاتح باب السيارة اشوف نهاية الطريق فين عشان بس ما نقعش في الترع ولا نخبط في شجرة. فاتح الباب عشان اشوف بس الارض عشان بس اشوف الخط الابيض نمشي عليه. فالطيارات ايه بقى لو اكبر الطيارات وربنا نزل عليهم شبورة بس جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو ينزل جند الشبورة ولا طيارة تطلع شبح ايه بقى ولا شبح ولا اي حاجة منش ولا يشوف حاجة حاملات طيارات ايه ولا حاجة. ده ربنا عز وجل يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أن يرسل الريح فيقلبها ظهرا على بطن جند من جنود الله. عشان كده لما طلعت الطيارة الشبح والناس خافت أيام حرب الخليج الأولى في أوائل التسعينيات والمرجفين بقى المرجفون من المنافقون قالوا الطيارة الشبح ده أمريكا تعرف يعني أمريكا ده أمريكا وطيارة الشبح ذا جوس يعني شبح تخاف على طول تترق شبح تخاف. فالناس خايفة فطلع لهم واحد فلاح فلاح بسيط على الفطرة قال لهم يا جماعة بس هسألكم سؤال هي الطيارة دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ ببساطة كده الطيارة دي فوق فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ لا أنا تحت ربنا. قائلا فالذي فوقها يملكها قادر يوقفها حتة حديدة ماشية خرم واحد شعلة بسيطة. سبحان الله بتلاقي هناك عندهم مصانع انفجرت ليه؟ ولا حاجة ماس كهربائي ليه؟ ده احنا عاملين يعني قوات خاصة وعاملين حراسات وعاملين طفايات ليه؟ هي كده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. لما عملوا في سنة 84 عملوا المكوك الفضائي تشالنجر فاكرينه؟ هتسمع عنده اسمه تشالنجر. تشالنجر ده معنى كلمة تشالنجر يعني المتحدي. عمل مكوك فضائي قعدوا يعملوا فيه 6 سنين يبنوه بالقاعدة بتاع 6 سنين مكوك فضائي وظنوا أنهم سيتحدوا به السماء. تشالنجر المتحدي جهزوا المبررات الآلات المصانع جهزوا المعدات الفضائيين كل حاجة خلاص ساعة الانطلاق والعالم كله نقل
وكانت الأنباء في العالم كلها نقلت إن مكوك الفضاء المرتقب تشالنجر سينطلق وساعة الصفر تبدأ بالتعداد التنازلي زي المعروف مش عارف 199 98 7 لغاية لما تيجي والناس كلها تترقب أول ما حانت ساعة الصفر أمر الله جل وعلا أمرا لا معقب لأمره ولا راد لقضائه وأمره فانفجر المكوك. ليه قاعد يبحثهم؟ ليه هو حصل ايه؟ المبررات كويسة كويسة، الاجزاء بتاعت الصاروخ كويس كويسة. طيب حد غلط؟ لا ما حد غلط، الكمبيوتر سليم عمال في ايه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يكون يكون فيكون. خرجوا بعد قالوا هنصنع مكوك فضائي اعظم منه، قعدوا سنوات طويلة يصنعوا مكوك فضائي اسمه كولومبيا، سمعت عنه؟ مكوك فضائي كولومبيا. على طول ضربوا افغانستان، بعدها على طول دمر الله لهم مكوك الفضائي. عملوا اخ جاي من امريكا بيقول لي والله نفس اللفظ، الاحصائية الرسمية اللي عملها السي اي اي ووكالة الاستخبارات الامريكية ان خسارة امريكا من جراء انفجار مكوك الفضائي كولومبيا تساوي 3 أضعاف ما انفقته امريكا على حرب اخواننا في افغانستان، خسروا 3 أضعاف. وما يعلم جنود ربك إلا هو، خايف من ايه؟ فربنا قال شوية هوا يوقف ذلك. قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ومعنى صرصر أي شديدة البرد، عاتية أي شديدة الهبوب، بقى مش بمقياس، بقى مش بسرعتها 220 كيلومتر بالساعة ولا لا، لا يعلم سرعتها إلا من أرسلها، سخرها عليهم يعني سلطها عليه، سخرها كأنها لهم، مقصود له فعلا لهم، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما يعني ورا بعض، مفيش راحة، متتابعة متلاحقة. وثمانية أيام حسوما، وقيل معنى حسوما يعني حاسمة، يعني قاطعة لهم، يعني مدمرة لهم، كما تقول حسمت الأمر، يعني أنهيته قطعته، فهذه حسوما يعني قاطعة يعني ناهية يعني مدمرة لهم. وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى، في وسط دهدي صرعى هلكة موتى، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز يعني الأصول، خاوية يعني فاضية من جوه، زي ما قلت لك أن الهواء يدخل من البق يخرج من الدبر، يخرج يدخل الهواء من الأفواه يخرج من الأدباء، من شدة الهواء وشدة الريح وشدة برده ينخر في الأجساد حتى يفرغها من الداخل، كأنها شجرة مفخورة من جوه، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم يسأل الله جل وعلا سؤالا تقريريا، فهل ترى لهم البقية؟ تشاف لهم أثر؟ حد بقي منهم؟ شفت حد منهم؟ فهل ترى لهم من باقية؟ كما قال الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، شفت شلل البيت بتاعتهم بس. قال الله جل وعلا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. وإن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأتم الكلام عن هذه الريح التي يجند من جنود الله جل وعلا في اللقاء القادم، لأنني أرى جنازة فأني نتعجل في الصلاة ونصلي عليها بإذن الله جل وعلا بعد صلاة العشاء. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله والأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.